أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في الأبحاث السابقة بأن المحقق في المعارج أشكل على ما أفاده الشيخ الطوسي قدس سره بأنه إذا تعارض خبران كان أحدهما موافقا للعامة والآخر مخالف له، فذكر الشيخ الطوسي بأن المخالف للعامة عليكم السلام فيه احتمال التقية، فيقدم المخالف للعامة ليس فيه احتمال التقية، المخالف للعامة ليس فيه احتمال التقية، بينما الموافق فيه احتمال التقية، ومقتضى ذلك أن نعمل بالخبر المخالف لانتفاء الاحتمال. وقلنا أن المحقق في المعارج أشكل بأنه صحيح، ونسلم معكم أن الخبر المخالف لا يوجد فيه احتمال التقية، وأما الموافق ففيه احتمال التقية، ولكن يعارض احتمال التقية في الموافق باحتمال التأويل في المخالف، فيحصل التعارض بين الاحتمالين، فلا وجه لتقديم أحدهما على الآخر. وقلنا أن الشيخ الأعظم أجاب عن ما أفاده المحقق في المعارج بجوابين كما تقدم. صاحب المعالم عندما تعرض إلى إشكال المحقق في المعارج أجاب بشكل آخر، فقال بأنه صحيح يوجد هاهنا احتمالان، احتمال للتقية في الموافق، واحتمال لخلاف الظاهر في المخالف، ولكن لا يتعارضان تعارضا مستقرا، بل إذا دار الأمر بين الاحتمالين فنقول أن مقتضى الغلبة تقتضي بأن أحمل الخبر على مقتضى الدوران بينهما نلحظ الغلبة، والغالب أن يكون الخبر صادر لأجل التقية أكثر من صدوره على خلاف الظاهر، فاحتمال التقية في كلام المعصومين أغلب وأقرب من مخالفة احتمال الظاهر في كلامهم. إذن إذا دار الأمر بين الاحتمالين فالغالب هو احتمال مخالفتي احتمال التقية في كلامهم، وهذا يقتضي أرجحية ما ذكره الشيخ الطوسي على الاحتمال الذي فرضته وهو احتمال خلاف الظاهر، فسلم بوجود الاحتمالين وقال المرجح من هذين الاحتمالين احتمال التقية للغلبة، ولا نرفع اليد عن مخالفة الظاهر لأن احتمال مخالفة الظاهر أضعف من احتمال التقية. واضح الفكرة؟ الشيخ الأعظم يورد على ما أفاده صاحب المعالم بأن الظاهر، أو لا أقل هناك إشعار أن صاحب المعالم سلم بأصول كلام من المحقق في المعارج، وإنما ناقشه في الدوران، فسلم أصل الدوران وإنما ناقشه في المرجح. فإذا سلم أصل الدوران فيرد عليه ما أوردناه على المحقق أولا وثانيا. فأولا ليس البحث في المزياة بمخالفة العامة إلا فرض تساوي الروايتين من جميع الجهات وحصر النظر في هذه الحيثية. فتسليمك يا صاحب المعالم بما فعله بما فعله المحقق من أصل الدوران خروج عن محل البحث، هذا أولا. وثانيا لو تنزلنا فلازم ما أفاده المحقق في المعارج أن يقدم الأظهر على الظاهر، لأن الجمع الدلالي مقدم على الترجيح بمخالفة العامة، ومقتضى ذلك تقديم الخبر الذي هو ظاهر أي لا يوجد فيه احتمال الخلاف، وهو الخبر الموافق للعامة، لأنكم فرضتم احتمال اختلاف الظاهر والتأويل في الخبر المخالف للعامة، أما الموافق ما احتملت فيه التأويل، فيكون الموافق أظهر من المخالف. ومن الواضح إذا حصل إذا كان عندنا خبران أحدهما موافق للعامة والآخر مخالف، ولكن الموافق أظهر من المخالف، فإنه يقدم الأظهر بالجمع الدلالي وإن كان موافقا للعامة. فكيف تقول أننا يدور الأمر بينهما والغالب احتمال التقية؟ فهذا كلام صحيح. ثالثا لا نسلم أصل هذه الغلبة. من قال لك أن الغالب والأقرب هو أن احتمال التقية في كلامهم أكثر من مسألة التأويل وخلاف الظاهر؟ فإن هذا أول الكلام، بل سيأتينا إن شاء الله في التنبيهات أن في موارد التقية الأولى أن نوجه الموارد بخلاف الظاهر. تفتين؟ لا أنه أراد الظاهر تقية، لا، لأوله بخلاف الظاهر من باب التورية. وسيأتينا في التنبيه الأول أن الخبر الصادر تقية لم يرد منه ظاهره لأجل مجوز وهو مصلحة التقية، بل أريد خلاف ظاهره للتورية وهو أليق بمقام الإمام كما سيأتي. وبناء على فتح هذا الاحتمال يكون خلاف التأويل وخلاف الظاهر هو الغالب لا أقل. إلى ما هو الغالب لا يرجح أو لا نحرز، بل لا نحرز أن موارد موارد التقية بمعنى عدم إحراز أصالة الجهة أغلب من موارد التأويل، إذ أيضا التأويل في رواياتهم كثير. فالمناقشة الثالثة مناقشة صغروية. واضح الفكرة؟ ولهذا قال، يعني صاحب المعلم سلم بأصول الفكرة، مشي معارض وقام يناقشية أنه عند الدورة مثل تعارض أحدهما يقدم على الآخر بالأغالب. قال لي أنت مفروض ما تمشي إياه، لا يخليك تمشي إياه وأنت تمشي وراه، لا، مفروض تقطع عليه الطريق من أول المطلع. قال: وأما ما أجاب به صاحب المعالم عن الإيراد بأن احتمال التقية في كلامهم أقرب وأغلب من احتمال خلاف الظاهر، فسلم صاحب المعالم بأصول كلامه وأن المورد في احتمال وفي دوران، ولكن أعمل الترجيح ففيه مع إشعاره. ليش قال إشعار؟ يمكن قال يمكن صاحب المعالم يمشيها المطلع، يقول لو سلمنا بكلامكم، يعني مو جاي يعترف بالدوران، فقال إشعار. ليس ظاهر كلام صاحب المعالم أنه مجرد أنه أشكل على صاحب المعارج
بأنه بل بأنه هناك أرجحية في الدوران أنه يقبل الدوران بل من باب أنه الإشكالات التنزلية. قال مع إشعاره بتسليم ما ذكره المحقق من معارضة احتمال التقية في الموافق باحتمال التأويل في المخالف مع ما عرفت من خروج ذلك عن محل الكلام، من جهة خروج عن محل الكلام أصل البحث مع تساوي الجهات، وثانيا بحثنا مو في الجمع الدلالي، بحثنا في التعارض المستقل، يعني إشكالين الذين ذكرناهما يرد عليك بالإضافة إلى ما أوردناه عليهما يرد عليك. منع أغلبية التقية في الأخبار من التأويل، خصوصا ما سيأتي في التنبيه الأول، أصلا نحن نحمل الرواية للتقية على أنه يرى خلاف الظاهر، مو أنه يرى للظاهر تقية، يرى خلاف الظاهر للتورية، واضح كما سيأتي إن شاء الله في التنبيه الأول.
يعني
خلاف الظاهر، بلي خلاف الظاهر، يعني المخاطب يستظهر بحسب الفهم العرفي معنى لا يريده المخاطب، هذا التوري يسموه، يعني يريد خلاف الظاهر، خلاف الظاهر بحسب القواعد العامة. خب مثلا يسألون الإمام هل العصير العنبي إذا غلا نجوس ينجوس؟ قال لا، وقصد من لا مو هذا الجواب عن السؤال لا ينجوس، قصده لا جواب عن شيء آخر، لا إله إلا الله ما كمله، واضح؟ لا، هي التورية معنا أن يأتي بكلام ظاهره شيء وهو يريد جدا خلاف الظاهر، فلا يريد من هذا الكلام الذي يأتي به ما هو ظاهره عرفا. ولهذا سيأتينا أن في موارد التقية هل نقول أراد ظاهره لمصلحة؟ فإذا الظاهر خلاف الواقع بس لمصلحة صار كذب، وكذب يجوز لمصلحة، أو أنه ما أراد ظاهره وإنما ورى فلا يلزم الكذب، فهنا أيهما أولى؟ أنه نقول أراد الظاهر وكذب لأن الظاهر خلاف الواقع لمصلحة تقتضي جواز الكذب فهو كذب لمصلحة، أو أنه ما أراد الظاهر فما كذب لأن المدار في الكذب على الإرادة الجدية، نقول الأليق بمقام الإمام شنو؟ خصوصا مع إمكان التورية، بل ذهب جمعون أنه لا يجوز الكذب مع إمكان التورية أصلا. خب عندك شيخ شعلي؟ عندك شيخ. هذا ما يتعلق، ومن هناك شيخ سيدنا من هنا منه، ومن هنا أنه نمنع أغلبية التقية في الأخبار من التأويل يتضح الجواب عن فرع فقهي، وهو لو فرضنا أنه وجد عندنا خبران متعارضان على نحو العموم والخصوص من وجه، كما لو قال المولى اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه، وظاهر الأمر بالغسل أن أبوال ما لا يؤكل لحمه شنو؟ نجسة، فالأمر بالغسل إرشاد إلى نجاسة أبوال ما لا يؤكل لحمه. وورد عندنا دليل آخر يقول كل شيء يطير لا بأس ببوله، وظاهرها أن بول فلبول الطيور شنو؟ طاهر. والنسبة بين الدليلين عموم وخصوص شنو؟ من وجه. الدليل الأول يقول كل ما لا يؤكل لحمه بوله نجس طيرا أم لا، سواء كان طيرا أم لا، والدليل الآخر يقول كل شيء يطير فبوله طاهر سواء كان من مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم. فالنسبة بين الدليلين العموم والخصوص من وجه، وتعارض الدليلان في المجمع وهو الطيور التي لا يؤكل لحمها. وكان عندنا اسلوبين للعلاج. يأتي الفقيه يقول عندي احتمال اسلوبين للعلاج، استطيع ان ارفع اليد عن ظاهر كل واحد منهما واقيده بالاخر، واول في الكلام، اما ان ارفع اليد عن اطلاق الاول بالتقييد بالثاني، أو أرفع اليد عن الإطلاق الثاني بالتقييد بالأول، فأستطيع أن أقيد أحدهما وأرتكب التأويل. وبين طريق آخر، وهو أن الخبر الذي يقول كل شيء بل كل نعم مثلا بمثال بل كل شيء يطير بوله طاهر، هذا موافق للعامة، بخلاف أنه ما لا يؤكل لحمه بل هذا مخالف للعامة. فعندنا رواية التي دلت على أن أبوال الطيور طاهرة موافقة للعامة، فدار الأمر بين ارتكاب التأويل في أي واحد منهما لا بعينه، وبين العمل بمسألة التقية. فما هو حينئذ الحال؟ فماذا نفعل؟ بناء على ما ذكره من صاحب المعالم، إذا دار الأمر بين خلاف الظاهر وبين التقية فإن الغالب في كلامهم التقية، ومقتضى هذه الغلبة أن نحمل الخبر الموافق للعامة على التقية ونرتكب التأويل في الآخر. صحيح؟ فالرواية التي تقول الطيور لا بأس ببولها موافقة للعامة، فيدور الأمر بين احتمالين، احتمال خلاف الظاهر في الأول له الإطلاق، وبين مسألة التقية، والتقية أغلب، ومقتضى أغلبية التقية أن نحمل الخبر الطيور على التقية وحينئذ نعمل بالخبر الآخر. واضح الفكرة؟ ولا نرتكب التأويل، نحافظ على نحافظ على إطلاق الخبر الأول ولا نرتكب التأويل إعمالا لأصالة الظهور، ونرفع اليد عن أصالة الجد، وبعبارة أدق يحصل التعارض بين أصالتين، أصالة الظهور في الأول يقول أعمل بالإطلاق لا تقيدني، أصالة الجهة في الثاني يقول هذا صدر لبيان الجد ولا ترفع اليد عني، فيتعارض الخبران بلحاظ أصالة الجد وأصالة الظهور، ونحن لا يمكن أن نحافظ على الأصلين. صحيح؟ إذ لا يمكن العمل بإطلاقين، فيدور الآن إما بأن نرفع اليد عن أصالة الظهور في الأول بالتأويل، أو نرفع اليد عن أصالة الجد في الثاني بحمله على موافق ليل عامة. يأتي كلام صاحب المعالم أن الأغلب في كلامهم عليهم السلام شنه؟ أن احتمال التقية غالب واحتمال التقية كثير، مقتضى هذه الكثرة أننا نرفع اليد عن أصالة الجد ونحمل الخبر الثاني على التقية ونحافظ على أصالة الإطلاق. ولكن بناءً على ما ذكرنا أننا لم نحرز، الشيخ يقول ما أحرزنا لا أغلبية التقية على التأويل ولا التأويل على التقية، فحينئذ يتساوى الخبران بلحاظ هذه المزيات، إذ لا يمكننا أن بل أن نقول بأغلبية التقية من التأويل. وهو ما قال الشيخ ما صرح بأغلبية التأويل على التقية، فيحصل التعارض المستقل. نعم الشيخ ما كملها. لو تعين التأويل في أحدهما بعينه، قال لا بعين الشيخ، لو تعين التأويل في أحدهما بعينه لنكتة استظهارية فإن الجمع الدلالي مقدم على مسألة التقية وعدم التقية. فمثلا لو قلنا بأن الخبر الأول الذي ورد فيه الأمر بغسل الثوب من أبوال ما لا يؤكل لحمه يستفاد نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه بالمدلول الالتزامي، من باب أن الأمر بالغسل إرشاد إلى النجاسة، مدلول التزامي عرفي. وله ما قال أن أبوال ما لا يؤكل لحمه نجس، إنما أمر بغسل الثوب، ونحتمل أنه تعبد، لكن بعيد التعبد فنقول هذا إرشاد إلى النجاسة، هذا مدلول التزامي. أما كل شيء يطير لا بأس ببوله أو بوله طاهر، هذا بالمدلول المطابقي صحيح. وإذا تعارض الدليلان في المجمع، أي بحثنا سابقا، إذا كانت النسبة هي العموم والخصوص من وجه وتعارضا في المجمع، فإنه يقال نقدم الأظهر على الظاهر بناء على هذا المسلك، فنقدم الدليل الثاني على الأول، وإن كان الثاني موافقا للعامة وهي الطيور. واضح الفكرة؟ هناك كلام المعالم رجح ذاك، لأن عكست القضية. بناء على هذا التحليل الآخر نقدم رواية الطيور الموافقة للعامة. ليش؟ لأنه لا تصل النوبة إلى الترجيح بالمخالفة مع وجود الجمع الدلالي. ولهذا قال ومن هنا يعني منع أغلبية التقية في الأخبار من التأويل، يظهر أن ما ذكرنا من الوجه في رجحان الخبر المخالف مختص بالمتباينين كما مثل الشيخ العظام في المثال السابق. ليش؟ لأن إذا عندنا متباينين متساوين من جميع الجهات، أحدهما فيه تقية والآخر ما فيه تقية. أما لو كانت النسبة هي العموم والخصوص من وجه، يدور الأمر بين إحراز أصالة الجهة في أحدهما وأصالة الظهور ويتعارضون ما لم يوجد جمع عرفي. واضح؟ قال ليش؟ وأما فيما كان من قبيل العامين من وجه، بأن كان لكل واحد منهما ظاهر يمكن الجمع بينهما بصرفه عن ظاهره دون الآخر، فيدور بأن كان لكل واحد منهما ظاهر يمكن الجمع بينهما بصرفه عن ظاهره دون الآخر، فيدور الأمر بين حمل الموافق منهما على التقية والحكم بتأويل أحدهما ليجتمع مع الآخر. أعطنا مثال، شوف عبارته. مثلا إذا ورد الأمر بغسل الثوب من أبوال ما لا يؤكل لحمه، وورد كل شيء يطير لا بأس بخرئه وبالخرى، ما لنا علاقة حلالية المسألة، لكلامنا في بوله. فدار الأمر بين حمل الثاني على التقية، شوف عبارة، وبين الحكم بتخصيص أحدهما لا بعينه. أما لو كان واحد بعينه صار جمع عرفي دلالي، واضح؟ بل وبين الحكم بتخصيص أحدهما لا بعينه، كلاهما مطلقان، أما أخصص الأول أما أخصص الثاني. فلا وجه لترجيح التقية كما تقول يا صاحب المعالم لكونها في كلام الأئمة أغلب من التخصيص. عجل شو نسوي؟ قال ارجع، فالعمدة في الترجيح بمخالفة العامة بناء على ما تقدم من جريان هذا المرجح وشبهه في هذا القسم من المتعارضا يا متعارضا العموم الخصوص من وجه، لأن بحثنا هذا المطلب، هل أن المرجحات ناظرة إلى المتباينين أو مطلق الحيرة؟ قال الشيخ العظام مطلق الحيرة حتى في موارد العموم والخصوص من وجه. فالعمدة في الترجيح بمخالفة العامة بناء على ما تقدم من جريان هذا المرجح وشبهه، يعني مرجح جهتي، مرجح صدوري، مرجح مضموني في هذا القسم من المتعارضين، هو ما تقدم من وجوب الترجيح لكون مزية في أحد المتعارضين. يعني إنما يصح التطبيق لو تساوى من جميع الجهات ولم يبقى إلا مزية في أحد المتعارضين دون الآخر. واضح العبارات؟ نعم، بلي أنا عندي كوني، بلي يعني لوجود مزية في أحد المتعارضين، لكون وجود بلي، وهذا موجود فيما نحن فيه لأن احتمال مخالفة الظاهر قائم في كل منهما. واضح في مثل هالموارد؟ يعني الآن الشيخ لو نجيب من حاكم في موارد العموم والخصوص من وجه، الآن هي ما نشرت إليها بالنتيجة، أنا في شيء أحتاج أكمله في موارد العموم والخصوص من وجه، احتمال خلاف الظاهر ثابت في كل منهما على نحو أنه الأول يمكننا أن نرفع اليد عن الظاهر، الثاني نرفع اليد عن الظاهر، ماذا نفعل؟ أنا اشتبهت في التطبيق في شيء، اشتبهت يعني هذا مو صحيح، قلت ماذا بناء يحصل التعارض صحيح بين أصالة الجهة وأصالة الظهور، هنا هذا محل إشكال، ذكر بعضهم بس هذا عبارة الشيخ ما يقبله محل إشكال. ليش؟ لأن المفروض أن الخبرين كلاهما متساويين من جهة احتمال التأويل، فالأول يحتمل فيه التأويل، يحتمل فيه خلاف الإطلاق، الثاني يحتمل فيه خلاف الإطلاق، فمن هذه الجهة متساويين، فاحتمال التأويل ليس مزيا موجود في أحدهما، وإنما الموجود في المقام أن أحدهما فيه احتمال التقية والآخر ليس فيه احتمال التقية، فليس المورد من تعارض احتمال التأويل مع احتمال التقية. واضح؟ إنما يصح التعارض لو كان الذي فيه التقية ما يحتمل فيه التأويل. واضح؟ أنا ممكن اشتبهت لك الحين. أما مقامنا المفروض متساويين من جهة احتمال التأويل، إذا كانوا متساويين من جهة احتمال التأويل فحينئذ لا بد أن نقول بأنه لا توجد مزية إلا مسألة مخالفة العامة في أحدهما دون الآخر. ولهذا قال وهو موجود فيما نحن فيه في هذا المثال. ليش؟ لأن احتمال مخالفة الظاهر له الإطلاق قائم في كل منهما، والمخالفة للعامة مختص بمزية مفقودة في الآخر وهو عدم احتمال أصل الصدور. فتلخص مما ذكرنا أن الترجيح بالمزية، وش نتيجات الشيخ العظام؟ الشيخ العظم يقول النتيجة أنا اخترت الاحتمال الثاني بتوجيه والاحتمال الرابع بتوجيه. الآن بكمل يقرر كلامه. فتلخص مما ذكرنا أن الترجيح بالمخالفة من أحد وجهين، منشأ أحد وجهين على ما يظهر من الأخبار، إما أن نختار الاحتمال الثاني فيصير توجيه، إما أن نختار الاحتمال الرابع فيصير توجيه. الاحتمال الثاني ما هو؟ قال أحدهما كونه أبعد عن الباطل وأقرب إلى الواقع فيكون الأبعدية مصدرنا أن الرشد في خلاف الأبعدية، تذكرون قلنا أن الرشد في خلاف عن الأبعدية، هذا هو الاحتمال الثاني، هذا ناشئ من الاحتمال الثاني، وقلنا بناء على الاحتمال الثاني مرجح مضمون لو جهتي مضمون. شو الآن الشيخ يصرح لأنه ناظر إلى الواقع، ناظر إلى بلي كونه أبعد عن الباطل وأقرب إلى الواقع فيكون مخالفة الجمهور نظير موافقة المشهور، يعني فتوى المشهور الشهرة الفتوائية واضح؟ إذا الرواية وافقت المشهور عشرة الفتوائية، هذا مرجح شنو؟ مرجحون مضموني. واضح عبارة؟ من بل من المرجحات المضمونية على ما يظهر من أكثر أخبار هذا الباب، إذ أكثر الأخبار تبين أن الرشد في خلافهم. ذكر الشيخ العظم لما جاب الاحتمال الثاني كم رواية؟ 3 روايات. ولما جاء قال الاحتمال الثاني لكثرة ما يدل عليه، وهذا ناشئ من الاحتمال الثاني. متفتين المطالب إن شاء الله. والثاني هذا جاء من وجه الرابع، إنه مرجح شنو؟ مرجح صدوري، مرجح جهتي، أستغفر الله، مرجح جهتي لا نظر له إلى أن هذا مطابق للواقع. لا مو مطابق للواقع، إنما صدر تقيا لبيان الواقع، لبيان المراد الجدي أو لا. والثاني من جهة كون المخالف ذا مزية، فتشمله أي أدلة؟ ما استظهرنا من مجموع روايات الترجيح أنه صاحب المزية يقدم على غيره، أن من جهة كون المخالف ذا مزية لعدم احتمال التقية، ويدل عليه ما دل على الترجيح، بيرجع إلى أنه بيرجع إلى شنو شيخنا، أنه ما هي النكتة في التعدي عن المرجحات المنصوصة، حيث شرحنا هناك مفصلا، قلنا أنه من باب لا ريب فيه، وأن المراد من النفي الريب نفي الريب النسبي، والعلة عمه. والثاني من جهة كون المخالف ذا مزية لعدم احتمال التقية، ويدل عليه ما دل على الترجيح بشهرة الرواية، معللا بأنه لا ريب فيه بالتقريب المتقدم سابقا في التعدي عن المرجحات المنصوصة، لأن منشأ الاحتمال الثاني التعدي عن المرجحات المنصوصة. شنو أنت تستفيد أن مرجح مضمون يا جهتي؟ وش الفائدة؟ ولعل الثمر بين هذا الوجهين يظهر لك فيما يأتي بحث الترتيب، هل في ترتيب بين المرجحات أو لا؟ إذا قلنا أن المرجحات الصدورية مقدمة على المرجحات المضمونية يترتب أثر، لو تعارض مرجح مضموني مع مرجح جهتي ماذا نفعل؟ لو جتنا رواية أحدهما مثلا موافقة للمشهور والأخرى موافقة لماذا؟ مخالفة للعامة. إذا قلنا المخالفة للعامة مرجح مضموني والشهرة الفتوائية مرجح مضموني، صاروا في عرض واحد. تفتين؟ جاتنا روايتين أحدهما موافقة للمشهور الأخرى مخالفة للعامة، لكن ما عمل بها المشهور، هذه فيها مرجح مضموني تلك. أما بناء على الاحتمال الثاني يحصل التعارض بين مرجح، بل مرجح مضموني الشهرة ومرجح شنو؟ جهتي. وإذا حصل التعارض بين المرجح المضموني والجهتي فما هو المقدم؟ بخلاف ما لو قلنا أن مخالفة العامة مرجح مضموني، فالتعارض بين مرجحين مضمونين في أرض واحد. واضح؟ هذا في شيء يحتاج شرحه؟ لو خلاص ننتهي من البحث نصك المطلب. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. بقي أمور، الأمر الأول حل شرحناه، بس نطبق، بس يعني أشرحه بسرعة وأطبق في وقت. إذا جاءنا خبر صادر لأجل التقية، فكيف علميا، مسألة علمية، كيف علميا نوجه هذا الخبر؟ فهنا توجيهان. التوجيه الأول أن يقال بأن المتكلم، بأن الإمام أراد ظاهر هذا الخبر جدا، فلو سألته ما هي إرادتك الجدية يقول إرادة الجدية ظهر هذا الخبر. خب تقول له ظاهر الخبر يخالف الواقع، والمفروض أنك أردت جدا خلاف الواقع فيلزم الكذب، فيقول الإمام يجوز الكذب لأجل مصلحة، وهو دفع الخوف، دفع الضرر لأجل التقية. فلو جاء شخص في مثالنا السابق وقال العصير العنبي إذا غلا فأصاب ثوبي هل أطهره؟ قال لا تطهره، أراد جدا هذا الظهر وهو عدم وجوب تطهير الثوب، تقول له أيها الإمام هذا خلاف الحكم الواقع، أنه النبي يقول بلي بلي أنا مرتقب أدري، لكنه لأجل التقية، ويجوز الكذب كما درسنا في المكاسب الشيخ العظام لأجل المصلحة، لأجل التقية. هذا توجيه كذب لمصلحة. احتمال ثاني نقول حاشا وكلا وألف كلا، الإمام ما أراد ما هو الظاهر، فأراد جدا خلاف ما هو ظاهر اللفظ، فلا يلزم الكذب، لأن الكذب مخالفة الإرادة الجدية والنسبة الكلامية الجدية للنسبة الخارجية. هي معنى الكذب مخالفة المراد الجدي، النسبة الجدية للكلام المدلول التصديق الثاني إلى النسبة الخارجية. والمفروض أن النسبة الجدية المراد الجدي ما تعلق بالظاهر، وإنما قال لا تطهر، قصد لا تطهر وإن أصابه الماء، يعني وهو ما أبرز قرين أخوه لأجل التقية تورية. فنقول بأنه هذا ليس كذب بل هو تورية. أيهما الأليق بالإمام؟ الثاني هو الأليق، بل هو اللائق بناء على حرمة الكذب مع التمكن من التورية. فمع إمكان التورية لا يجوز الكذب حتى لو كان لمصلحة كما ذهب له جمع، وإن جاز فإن الأولى للإمام ما يليق بشأنه أن يفعل ما هو أولى، وقطعا ما هو أولى التورية. قال إن الخبر بقي في هذه الأمور، بقي في هذا المقام أمور. الأول إن الخبر الصادر تقية، يحتمل أن يراد به ظاهره، يعني المراد الجدي هو الظاهر، فيكون من الكذب. ليش كذب؟ لأن معنى الكذب مخالفة المراد الجدي للنسبة الخارجية للخارج. المجوز لمصلحة، المجوز أو من الكذب بلي المجوز، مجوز مش خدشة لمصلحة المجوز، ويحتمل أن يراد منه تأويلاً خلاف الظاهر مختف على ظاهر المخاطب، لأنه ما نصب له قرينة، فيكون من قبيل التورية، بل هو تورية، مو قبيل وتورية بعد. وهذا يقول أليق، يعني ذاك يصير، الشيخ العظم يقول يصير، لكن أليق. بعض يقول ما يصير، لأن الإمام ما يخالف الأولى في النتيجة، حتى لو كان جائز أيهما أولى، الإمام لا يترك الأولى. وهذا أليق بالإمام، بل هو اللائق إذا قلنا ده مو لائق حرام يصير، بل هو عبارة واضح أليق إذا أصل جائز يجوز، هذا يجوز وهذا يجوز كلهما، لكن الأفضل أنه الأولى. أن الإمام إذا قلنا الإمام ما يخالف الأولى، خصوصا مثل هالموارد المؤمن ما يخالفها، مثلا كيف بالإمام؟ المؤمن لو دار الآن بأنه يكذب لمصلحة وأنه يوري ويختار له، ما بارك بالإمام عليه السلام. بل هو اللائق إذا قلنا بحرمة الكذب مع التمكن من التورية. الثاني يأتي بحثه غدا، راجعوا هذا البحث الثاني عشان بكرة يصير واضح. مطلب صاحب الحدائق في المقدمة الأولى والثانية من شنو مقدماته، لأن كل البحث بكرة على ما ذكره صاحب الحدائق في نظريته في التقية في المقدمة الأولى والمقدمة الثانية، مناقشة الوحيد البهبهاني إلى الشيخ الأعظم، يقرر كلام صاحب الحدائق مختصرا، ويجيب إشكال الوحيد البهبهاني، ويدافع عن الشيخ الأعظم، ويدافع عن صاحب الحدائق في أن إشكال الوحيد مو صحيح، وهو يصدى يشكل على مرة ثانية. واضح ما كمل معروفة، دفع إشكال الوحيد البهبهاني، هو قام مرة ثانية يقول لا ينبغي أن تشكل بهذه الطريقة، وقع الشيخ العظم في مشكلة حاول يحلها. هذه القصة كلها بكرة واضح يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.